بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحي كذلك أخوان المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن ينهينا الصواب في القول والفعل، وأن يجنبنا الخطأ والزلل.
استمعينا في كل مكان، يستهل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان الإيمان باليوم الآخر. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من أصول الدين الراسخة وأسس الإيمان الثابتة الإيمان بكل ما أخبر الله جل وعلا به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، بل إن الإيمان بذلك يعد ركنا من أركان الإيمان التي لا إيمان إلا بالإيمان بها. وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه آيات عديدة تحدثت عن هذا الركن العظيم والأصل الأصيل، وحسبنا في هذا اللقاء أن نستعرض شيئا من هذه الآيات عملا بقول الله جل وعلا: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فمن هذه الآيات قول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ويقول الله جل وعلا: وبالآخرة هم يوقنون. ويقول تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. آيات عظيمة يذكر الله جل وعلا فيها بذلك اليوم العظيم، اليوم الآخر، وأن العباد سيحشرون ويبعثون بعد موتهم. فيقول الله جل وعلا: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالخلق جميعا سيقفون يوم القيامة بين يدي الله عز وجل ليجزيهم بأعمالهم وليحاسبهم على ما قدموا في هذه الحياة الدنيا. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. سيعطى كل واحد منهم كتابا، هذا الكتاب يحوي ما قدم من أعمال لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. سيجد ذلك حاضرا أمامه لا محيص ولا مفر، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويكون عنوان أهل السعادة أن يعطوا كتابهم بأيمانهم، فيكون ذلك أول البشرى بما تحتوي عليه كتبهم من الخيرات. وأما أهل الشقاء فيعطون كتابهم بشمالهم من وراء ظهورهم، بشارة لهم بالشقاوة وفضيحة لهم بين الخلائق والعياذ بالله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وعلى إثر ذلك فالناس ينقسمون إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. ولقد وصف الله جل وعلا لنا في كتابه شيئا من نعيم الجنة وشيئا من عذاب النار والعياذ بالله، وهي موصوفة في نصوص هذه الآيات وأيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تحتاج إلى تأمل وتفكر واعتبار. فيتأمل المتأمل في هذا النعيم العظيم الذي وعد الله جل وعلا به أهل الجنة، ويتفكر كذلك أيضا في ذلك العذاب الذي أعده الله جل وعلا لمن عصاه واتبع هواه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل اليمين ممن يأخذون كتابهم بأيمانهم يفرحون أمام الخلائق يقولون ها أمقرأ كتابي، ونعوذ بالله أن نكون من أهل الشمال الذين يأخذون كتابهم بشمالهم من وراء أيديهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وأن يوفقنا إلى فعل الصالحات والخيرات، وأن يجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
شيخ لو سمحت سؤال بس، فيما يخص الفاتحة للمأموم، هل يكفي سماعها من الإمام من باب قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، أم ينبغي إعادتها بعد فراغ الإمام منها من باب قول الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقرأ الفاتحة فلا صلاة له؟
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، الله يحفظك ويبارك فيك. نعم، مكالمة أخرى. نعم أبو محمد تفضل. نعم تفضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ سؤال الأول عن القرآن، متى يكون القرآن شاهدا على الإنسان بعد موته؟
نعم،
أو يعني يشهد عليه وليس له، ومتى يشهد له؟ يعني من الدعاء أن اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا واجعله لنا شفيعا لنا وشافعا لنا، فمتى يكون شافعا لنا ومتى يكون ضدنا يعني والعياذ بالله. السؤال الثاني شيخ عن الدعاء، هل يجوز من الدعاء أن مثلا الشخص يدعي أن مثلا اللهم أسألك بعمل عملته وتقبلته مني، أن مثلا تقضي حاجتي بعمل قد تقبلته مني، هل يجوز هذا الدعاء؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير محمد، تسمع الرد الشيخ. أبو علي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو علي.
لو سمحت بس عندي إذا أمكن سؤال.
نعم.
بعض الناس يعني شو رأي الشيخ في بعض الناس مثلا يزهدون في علم مثلا مثلا مصطلح الحديث ووصول الفقه، وحتى أن بعضهم يقول يعني مثلا ما نحتاج مثلا الفقه نفسه، نأخذ من الحديث مباشرة ومن القرآن وكذا، هل هذا الكلام صحيح وما توجيه الشيخ يعني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بعلي. نجيب الشيخ سؤال أبو محمد، بالنسبة للحكم قراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية، فيقول فضل الشيخ هل يقرأ المأموم في هذه الحال أو أن فضل الشيخ يكتفي بقراءة الإمام؟
الحمد لله، قراءة المأموم خلف الإمام محل خلاف بين أهل العلم على أقوال كثيرة، وأرجح هذه الأقوال أنه إذا قرأ الإمام في الجهرية فإن المأموم يستمع لقراءة الإمام، لأن الله جل وعلا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث المسيء صلاته وإذا قرأ فأنصتوا. فالمأموم له مهمة وهي الاستماع لتلاوة الإمام ولقراءة الإمام، ولا شك أن الاستماع لأعظم سورة في القرآن هو أولى ما يكون. فإذا كان الإمام يقرأ والمأموم يقرأ، فلمن يقرأ الإمام؟ إذن لكل واحد منهما له مهمة، فمهمة المأموم أن يستمع لتلاوة الإمام ولقراءة الإمام. فإذا لم يستطع الاستماع لتلاوة الإمام لكون الصوت قد انقطع مثلا، فإن المأموم حينئذ يقرأ، أو أن الإمام سكت سكتة وتيسر للمأموم أن يقرأ الفاتحة فإنه يقرأ الفاتحة. وأما قراءة الإمام المأموم والإمام يقرأ فلا يمكن له أن يتدبر ويستمع لتلاوة الإمام وهو يقرأ في هذا الوقت. فأرجح الأقوال في هذه المسألة أن المأموم عليه أن يستمع لتلاوة الإمام إذا قرأ الإمام.
جزاك الله خير فضل الشيخ معنا هذه المكالمة. أخ عبيد تفضل.
دام فضلك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير. وأنا أروح الصلاة تقول لي مثلا أم العيال تقول لي دعا حق ولدك عنده امتحان، فيوم أرجع مثلا من الصلاة قال دعيت لي عنده امتحان، قول حق ولدي توكل على الله بتنجح، أنا دعيت لك مرة ثق تماما. فأنا أقصد يعني فيها أنه ثقة بالله أول شيء طبعا أكيد، وشيء ثاني عشان أحفزه يعني أنه يثق أنه هو درس وقد امتحان ويجح. هل في شيء أنا لما قلت أنه بتنجح أنا دعيت لك خلاص بتنجح، هل فيها شيء علي؟ لكن أنا أقصد أنه يعني ثقة بالله يعني أنا دعيت له صحيح، فأنا نعم ثقة نعم بالله أنه بينجح
إن شاء الله،
والحمد لله هو نجح طبعا لله الحمد. لكن حين جاء على بالي هذا السؤال يعني
إن شاء الله. جزاك الله خير أخوان بيت اسمع الرد فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ. سؤال محمد بالنسبة لل يقول القرآن متى يكون شاهدا للإنسان بعد موته ومتى يكون شاهدا عليه؟
الحمد لله، القرآن يشفع للعبد ويكون شاهدا له يوم القيامة، وذلك إذا قام بهذا القرآن، قام بهذا القرآن حفظا، وقام به فهما وتدبرا، قام به عملا وتطبيقا، قام به استشفاء وتداويا. فكلما كان العبد ألصق بكتاب الله سبحانه وتعالى من حيث التلاوة ومن حيث التلاوة ومن حيث العمل ومن حيث التدبر، فالقرآن يشفع للعبد يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في أحاديث كثيرة أن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، كما قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان غمامتان أو غيايتان تحاجان عن صاحبهما. كذلك القرآن كما أخبر صلى الله عليه وسلم يشفع للعبد يوم القيامة، يقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعه في فيشفع، وكذلك الصيام ثم قال صلى الله عليه وسلم فيشفعان أي الصيام والقرآن. إذن فإذا قام الإنسان بكتاب الله سبحانه وتعالى فإن هذا الكتاب يكون شاهدا له يوم القيامة. وعلى العكس من ذلك، إذا ضيع آيات الله سبحانه وتعالى وأعرض عنها فإن هذا القرآن يكون حجة عليه يوم القيامة، كما قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن فالاستمساك بالقرآن والعمل به والقيام به أنا الليل وأطراف النهار سبب من أسباب شفاعة القرآن للعبد يوم القيامة، والله أعلم.
ساك الله خير فضل الشيخ. أيضا أبو محمد يقول هل يجوز الدعاء اللهم أن يدعو ب يعني هذا الدعاء اللهم أسألك بعمل عملته وتقبلته مني أن يعني تقضي لي هذه الحاجة؟
الحمد لله، لا حرج للإنسان أن يسأل الله جل وعلا وأن يتوسل إليه بأعماله الصالحة. والله جل وعلا يقول ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، فاكتبنا مع الشاهدين. فهنا توسل بالإيمان بالرسل والإيمان بما أنزل الله جل وعلا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فلا حرج للإنسان أن يتوسل بصالح أعماله، ولكن إذا أراد الإنسان أن يتوسل فإنه يتوسل بأرجى الأعمال التي عملها. فها هنا في هذا التوسل الذي يسأل عنه السائل هو توسل مطلق وليس توسلا مقيدا، ولو كان توسلا مقيدا كان ذلك أرجى للدعاء، كما في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، وفيه أنهم سألوا الله جل وعلا بأرجى أعمالهم إنه لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا صالح أعمالكم. فتوسل كل واحد منهم بأرجى عمل يعمله، ولذلك يذكر السلف أنه يستحب الإنسان أن تكون له خبيئة، خبيئة من عمل صالح، يعني يعمل عملا إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى أو إذا ألمت به مصيبة أو كرب، فإن هذا العمل الصالح يتوسل به إلى الله جل وعلا ليفرج عنه كربه، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أيضا فضل الشيخ سؤال أبو علي بالنسبة له، يقول البعض يقول أنه يعني لا داعي لعلم مثلا مصطلح الحديث أو علم أصول الفقه، لا نحتاج إليه في هذا الزمن. وأيضا فضل الشيخ البعض يقول لا نحتاج أيضا إلى الفقه، نأخذ فقط الأحكام من الكتاب والسنة.
الحمد لله، هذا الكلام للأسف لا يصدر إلا عن جاهل بعلوم الشريعة. فإن العلوم علوم الشريعة هي منها ما هو من علوم الأصول، فهذه الأصول لا يمكن أن تفهم إلا بوسائلها، لا يمكن أن تفهم إلا بوسائلها. فهذا قول خطير، هذا فيه هدم للفقه ولطرق الاستمداد وطرق الفهم والاستنباط. كيف يفهم القرآن؟ لا يمكن له أن يفهم القرآن إلا عن طريق هذه الأصول وهذه المبادئ، ولا يمكن له أن يعرف هذا الحديث صحيح أو ضعيف إلا من خلال العلوم التي اعتنت بعلم الحديث. فعلوم الشريعة جميعا علوم متكاملة، فلا يمكن إغفال علم دون علم، وإلا ظهر عندنا أنصاف علماء وأنصاف فقهاء يخطئون أكثر مما يصيبون ويرجعون إلى آرائهم السقيمة وأفهامهم العقيمة ويستنبطون بها الأحكام الشريعة دون الرجوع إلى الأصول التي بني عليها هذا العلم الشريف. هذا قول باطل، ويجب الحذر من هذه الأقوال والرجوع إلى العلماء لفهم العلم بطريقة صحيحة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
فاتك معنا، عندي عامل يشتغل عندي وطلبت كنسل، كنسلته من يومين وأعطيته مستحقاته وهذا كل شيء وسافر. الحين بعد السافر واحد من الأولاد جاب لي 500 عندي، الحين 500 موجودة. ظهر الحين عليه حقوق على الناس، هذا واحد غني 50، واحد بعد غير مستلف عنه ما جت، هل يجوز أعطيه من هذه 500 درهم؟
هذا 500 لمن أبو عبد الله؟
500 نعطيه ليه هو العامل؟
للعامل.
نعطيه، لكن أنا ما هو نعطيه وسافر، قال السافر فقط 500 عندي.
وتريد أن تسدد بها حقوقه عند الناس؟
ليه عليه، عليه حقوق للناس، من كنسلت وخلص روح.
إن شاء الله، إن شاء الله.
وعليه 150 ولي أحد غير بعيد ممكن قد يبضي 10 على غير ولا.
واضح.
يأخذ عن هذا يأخذ عنه وربح.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الجواب فضل الشيخ. نعود فضل الشيخ، سؤال الأخ بيد بالنسبة له. يقول فضل الشيخ الدعاء لل مثلا الولد يقول عندما يعني يكون في امتحان أو في يعني غير ذلك من الأمور التي يحتاج فيها إلى الدعاء من الوالد، يقول أدعو له لولدي دائما. فيقول فضل الشيخ عنده امتحان مثلا ويقول لك كنت أدعو له، ف يعني عندما رأيته يقول له يعني من باب التحفيز ويعني رفع همة هذا الولد، قلت له إن شاء الله ستنجح فلقد يعني دعوت لك. هل فضل الشيخ يقول مثل هذا الكلام، هل يجوز أن نقول يعني ستنجح وإن شاء الله ستنجح لأني دعوت لك؟
الحمد لله، الدعاء عبادة عظيمة من أجل وأعظم الطاعات والعبادات، ومن شروط إجابة الدعاء اليقين، اليقين بالله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فالأصل في الدعاء أن يدعو العبد وهو موقن بالإجابة، وهذا يشمل جميع الأمور، ولكن تخلف المطروء يكون لتخلف الأسباب. فلو أن عبدا سأل الله سبحانه وتعالى الذرية وسلك هذا السبيل، ولكنه قصر في بعض ما يعينه على الإنجاب، فهو قد بذل، دعا الله سبحانه وتعالى ولكنه قصر في اتخاذ الأسباب، سواء كان علم تخلف هذا السبب بعلمه أو بعلم الله سبحانه وتعالى. إذن فالجانب الأول أن العبد إذا دعا فإنه يدعو وهو موقن بالإجابة، وأما وقوع ما دعوت الله جل وعلا به فإنه قد يتخلف لسبب من أسباب. لذلك لا ينبغي لك أن تعلق الإجابة، تعلق الإجابة بالوقوع. والله جل وعلا قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فالإنسان إذا أراد أن يفعل فعلا وهذا الفعل في المستقبل فإنه يعلقه على مشيئة الله سبحانه وتعالى، فتقول له ستنجح إن شاء الله أو ستنجح بإذن الله أو توكل الله أنت ناجح. فمثل هذه العبارات تشعر أنه ليس المقصود منه وقوع ذلك حقيقة، وإنما من باب التفاؤل، ولا بد أن يعلق ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أما إطلاق هذا الكلام على مثل هذا القول هكذا فإني أرى أن هذا القول لا ينبغي أن يصدر بهذه الطريقة، وتعليق العمل على القول على المشيئة أحرى بالصواب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نأخذ هذه المكالمة. نعم، أبو شهاد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو شهاد.
الله يسلمك.
الله يبارك فيك،
جزاكم الله خير ومسا عليكم على المستمعين الكرام. جزاك الله خير شيخ.
الله يبارك فيك يحفظك وشاهد تفضل.
في يعني أكثر من يعني بعض الناس كلمة يعني كلامي قال وايد إن بجاه النبي محمد أن يرزقك أو بجاه النبي محمد أن يشفيك، هل هذا هو بجاه النبي محمد نوع من الشرك أو نوع من أنواع مكروه؟ بس نبي نعرف الجواب لو سمحت.
ان شاء الله واضح، واضح بشهد واضح، حياك الله. فضل الشيخ أبو عبد الله يقول عنده عامل ويقول فضل الشيخ هذا العامل انتهت مدته وسافر إلى بلده الآن فضل الشيخ يعني وجد أنه وجد له 50 درهم فيقول فضل الشيخ أيضا عليه مستحقات عند البعض من الناس 50 درهم أو 100 درهم هل يجوز بهذه 500 درهم يقول أن أسدد ما عليه من حقوق عند الناس؟
الحمد لله. يفرق في ذلك بين أمرين، بينما إن تملك هذه 500 درهم أو لم يتملكها، بمعنى أنها لو كانت هدية أو كانت عطية، والعطية لا تملك إلا بالقبض، فإذا كانت هدية أو عطية من أحد ولم يتملكها فهنا لا حرج إن شاء الله أن يدفع بما عليه من دين من هذه الأموال، لأنها لم تدخل إلى الآن في ملكيته، وتسديد هذه الديون عنه يكون ذلك من باب الخير والبر والإحسان وقضاء ما عليه من ديون. وأما إن كانت هذه الأموال ملكا له فلا يحق الإنسان يتصرف في ملك غيره إلا بإذنه، فإذا كانت هذه الأموال عبارة عن مستحقات مالية عليه، وهذه المستحقات المالية هي ملك له، فإذا كانت ملكا له فليس لأحد أن يتصرف في هذا الملك إلا إذا كان تصرفا من ولي الأمر مثلا. أما إن كان تصرف مثلا صاحب العمل أو من عليه دين فليس له أن يتملك هذا المال إلا بإذنه، فلا بد أن يتواصل معه إذا كانت هذه الأموال ملكا له دخلت في ملكيته، يتواصل معه أن عليك ديون وأننا سنقوم بأداء هذه الديون عنك، فيفرق الله أعلم بينما إن كانت في ملكه وحيازته وبينما إن كانت هدية لم تدخل في ملكه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو شهد يقول البعض من الناس قد يعني يدعو بدعاء يقول بجاه النبي محمد أن يعني ترزقني أو تشفي مريضي، هل هذا فضل الشيخ هذا الدعاء من الشرك؟
الحمد لله. التوسل إلى الله سبحانه وتعالى أنواع، فهناك توسل مشروع وهو الذي يكون بالله سبحانه وتعالى أو بأسمائه أو بصفاته أو بعمل صالح أو بدعاء رجل صالح، فهذا توسل مشروع دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وهناك توسل ممنوع، وهذا التوسل الممنوع على أنواع، فمنه ما هو شرك كأن يتوسل إلى الله جل وعلا بالمقبورين والأموات، فهذا توسل شركي. وهناك من التوسل ما هو ليس بشرك ولكنه من التوسل البدعي، وهو التوسل كالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. فالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم توسل بدعي. لماذا؟ لأن التوسل يكون إلى الله سبحانه وتعالى أما بالأعمال الصالحة، وجاه النبي صلى الله عليه وسلم هو للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك تعلق بين سؤال السائل وجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو توسل بما هو بعيد عن حاجة السائل، كان يقال أتوسل إليك مثلا بجاه فلان، وجاه فلان ما عمله من عمل، كيف يكون المرجع؟ يكون بما عنده من عمل، بما عنده من صلاح، بما عنده من تقوى، وما عنده من صلاح وتقوى له وليس لغيره. فإذا التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لا يعد من التوسل المشروع، ولكنه ليس بتوسل شركي، لكنه لا يصل إلى حد الشرك، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم ساقد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.